وهذا أيها الإخوة هو الشريط السادس.
صار الحديث ليس له معنى، صار الحديث ليس له معنى، لأنه من المعلوم أن كل حي فإن زكاته كزكاة الحي الآخر، واضح؟ يكون الحديث عديم الفائدة، كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا لا شك فيه ولا فائدة فيه. ثانيا، إذا أخذناه بظاهره قلنا زكاة جنين، فهو إذا خرج لم يكن جنينا، وهذا يقتضي أن الحديث يدل على أن الجنين إذا ذكي في بطن أمه فزكاته كزكاة أمه، وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريده. فتبين هذا البطلان القول بأن المراد بذلك أن زكاة الجنين كزكاة الأم تكون بإنهار الدم وهو حي. فإن قال قائل لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم إن المراد بزكاة الجنين باعتبار ما سبق، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم واليتيم لا يعطى ماله إلا إذا بلغ وإذا بلغ لم يكن يتيما، قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره، فسقط هذا الجواب. وخلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا ذبحت البهيمة وهي حامل فإن زكاتها زكاة لجنينها، لا يحتاج أن يذكى إذا خرج ميتا، أما إن خرج حيا فإنه لا بد أن يذكى، إذا خرج حيا فإنه لا بد أن يذكى لأنه انفصل عن أمه وصار مستقلا، فلا تكون زكاة أمه زكاة له. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين قد أشعر أي نبت شعره أم لم يشعر، وهو كذلك حتى لو لم يبقى على وضعه إلا ساعات ثم ربحت الأم وخرج الجنين ميتا فإنه يكون حلالا لعموم الحديث، والتفصيل بين ما أشعر وما لم يشعر لا دليل عليه. نعم.
ذكر مصنف حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد ذواب السفر.
نعم.
وذكرنا ذواب ما يجوب على السفر.
نعم.
وقتل السفر هو الرمي. وكيف نقتل حيا وعقرب
وغيره؟ الحي والعقرب اذا قدرت عليها تقتلها لا صبرا، لا صبر، يعني لا تحبسها ثم تقتلها، فلم مباشرة. ايش؟ هذه ما الظاهر حتى لو قلنا بأن الحديث يشمل كل دابة هذه ما تحتاج إلى قتل، البعوضة يمسها بطرف السواك هذا.
وذكر بعض
ولا أحد يقتل البعوض الصبر.
في وجه الصبر، والصبر هو الذي يحدث حتى يموت من عطش والجوع.
لا هذا غلط، هذا وإن كان في احتمال لكن لا يقال قتله، وقال حابسه حتى مات مثل قصة الهرة. نعم.
بارك الله فيك. إذا كان الحيوان لا يقدر على ذبحه إلا برفع يديه والإنسان
لا يكون هذا من إحسان القتل، يعني لو كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه لا يمكن القدرة عليه إلا بحبسه بشد يديه ورجليه فلا بأس، وهذا الآن هو المتبع عندنا في نحل الإبل، لا يعرف الناس عندنا هنا في نجد اللهم إلا القليل لا يعرفون أن ينحروها وهي قائمة أبدا، بينما نحرها وهي قائمة أسهل بكثير، رأيناهم في المنحر في منى يذبحون العشر بسرعة، يضربها بالحربة ثم يجرها حتى تتقطع الأوداج ثم تسقط على جنبها الأيسر. وهذا هو الذي يدل عليه القرآن، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. لكن عندنا لا يمكن أن يفعلوها، فيربطونها أولا حتى يوثقوها تماما ثم ينحروها. نعم خالد.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحدكم شفر من نفسه، هذا تفسير للإحسان
الشديد؟ لا، هذا نوع من الإحسان، ولهذا ولوا ذبيحته هو من الإحسان أيضا. وإراحة الذبيحة ليس مقصورة على حد الشفرة، بل على حد الشفرة وعلى كل يأتي بعزيمة وقوة ونشاط وسرعة. كل شيء في هذا، في تسهيل قتلها وفي كيفية القتل وفي كل شيء. لا لا، رجعنا القول الأول في القتل، في القتل. نعم. نعم. هذا هو الظاهر، أن نفصل بين ما في حياة مستقرة وما في حركة مذبوح. ومع هذا نرى أن الذين ينحرون الإبل يذبحون يذكون هذا الجنين ويأخذ منه بعض الدم، وهذا لا شك أنه أكمل لخروج الدم المحتقن. نعم.
إذا كان في حياة مستقرة لا يذبح.
كيف؟
إذا كان في حياة مستقرة.
من السائل؟
إذا كان في حياة مستقرة
لا بد أن يذبح.
إذا لم يكن في حياة مستقرة.
فليس بالشخص مثل حالة المذبوح. نعم. نعم. الإنسان واجب ما كان واجبا، بحيث لو تركه الإنسان لأكل، والمستحب ما كان زائدا على ذلك. فمثلا إذا أحسنت إلى شخص في الإنفاق عليه وهو ممن تجب عليك نفقته فهذا إحسان واجب، وأما إذا كان ممن لا تجب عليك نفقته فهو إحسان مستحب. أما إذا قيل عدل وإحسان، صار المراد بالإحسان ما زاد على العدل وهو غير واجب. نعم فؤاد.
كثيرا ما ينطلق أشياء أسيا من كان خوفا باقر ويتعثر بسوق البر، فهل يلزمنا أن هو لا يلزم أن يقضى وراء الراجل حتى يمسكه؟
أن إيش؟
يقضى وراء الراجل.
نعم. أو يتركها يعني. وعلى كل حال يقوم بالأسهل. أولا أنه قد يقول هذا الرجل أنا أسعى وراءها حتى أدركها، يعني لا أريد أن أذبحها، أريد أن أبيعها، أو تكون مثلا ناقة يحتاج إلى أولادها ونسلها حسب ما يرى أنه أنفع له. الأنفع له، الأنفع له ويفعله. نعم. فلا يحل، لا يحل عنده، لا يحل عنده، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور. نعم.
الذبيحة باليسرى واليمنى.
إيش؟
الذبيحة باليسرى واليمنى هذا في إشكال.
في إشكال. كيف؟ ما هو الإشكال؟
أن الذبيحة باليسرى من الذي يذبح اليسرى؟
في أناس يسمونه أعسر، يده اليسرى هي التي فيها القوة، تجد يكتب باليسرى ويضرب باليسرى، وهي أشد من اليمنى. اليمنى رخوة، ما هي جيدة، هذا لا ينفع، لا ينفع ذبحه إلا باليسار. الآن أنت أعسر ولا أيمن؟ طيب لو قلت لك اكتب باليسرى هل تستطيع ان تكتب باليسرى مثل ما تكتب باليمنى؟
لا ما تعودتها.
اي ما تعودتها. نعم نعم. اذا ايش؟ اي نعم اي نعم. اذا عين ايه طب هو الذي عين الله فيها الجميع فيشمل يشمل يجب ذلك. نعم سليم.
ولا
سبحان الله. لكن لو انها ذبحت بارك الله فيك وعلى طول شق بطنه ها يمكن يصلح. فانبعث الدم يعني رميت البعير في البير فأصابه في عظمه ولكنه انبعث الدم حتى نضب الدم ومات فهو حلال. والله الغالب من لا بد منه وإن كان يعني انبعث ببطء إذا لم يوافق أحد الأوردة ينبعث لابد ولكن ببطء. كيف يمكن هم عين؟ وفوائد البيضة؟ مكينة؟ ها؟ كير؟ هنا ينفخون البهيمة مع الرقبة هذا اللي أخشى أن يكون فيه غش.
هذا علشان الجلد ينفصل من اللحم ويبقى سرعة الخلق.
إيه لكن يقال إنه فيه غش. النفس اللحم يدخله هذا الهواء. فيبهو في عين الزبون. أما لك الخاصة له ولم يكن بهذا ضرر. هلا بس.
بعضهم
هذا المشروع هو جيد.
هو يفصل الأول يدخل جريدة من الداخل. يفصل اللحم من الجلد ثم يدخل المنفاخ. ينتبه حتى ينفصل.
مين ما قال الله مشروع؟ ويحيى يقول فيه ناس ما شاء الله عليهم في أفواههم. نعم.
هذا
لا بأس. ها؟ لا بأس فيه إن شاء الله لا يكون للبيت إن كان للبيت ففيه غش. لأن اللحم حتى اللحم يكون منظره جيدا. نعم. أنا إيش؟ جماعات؟ كيف جماعات؟ يعني أنه يذبحوها وأخرى تنظر؟ لا هذا ليس من الناس لأن هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم لأنها ترتاع ونحن رأينا هذا فعلا يعني رأينا في منحر في ميناء أن الإبل تهرب إذا رأت الأخرى قد نحرت تهرب ولا وتعب أن تدخل المكان. هنا اي نعم يكره ان يذبحها وقتها تنظر اليها. من الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في بأس كتاب الأطعمة في كتاب الأطعمة
لا من صيد الأطعمة
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وفي إسناده محمد بن يزيد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال العلماء في هذا الحديث زكاة الجنين زكاة أمه؟
اختلف في تفسيره على اختلافهم في إعرابه. فقال بعضهم أن زكاة الجنين هو المبتدأ ويحتمل على هذا وجهين من المعنى. المعنى الأول يكون تشبيها بليغا فيكون المعنى زكاة الجنين كزكاة أمه.
نعم.
والمعنى الثاني أن يكون معناه زكاة الجنين بزكاة أمه. وهذا هو الذي تؤيده الروايات الأخرى ويؤيده
إعراب أن زكاة أمه مبتدأ مؤخر. نعم. إذا اختلفوا فيه هل المعنى زكاة جنين كزكاة أمه يعني إذا خرج وذق فيه فكذا صار كزكاة أمه في إنهار الدم أو أن المعنى أن الأمة إذا ذقيت فهو زكاة لجنين. والصحيح هو الثاني. الصحيح هو الثاني لأننا لو أخذنا بالأول لكان الحديث عديم الفائدة إذ أن الجنين وغير الجنين زكاته كزكاة أم الجنين وأيضا زكاة الجنين كزكاة أمه لا يفتق على عليه الزكاة أو لا يمكن أن يزكى وهو جنين. والحديث زكاة الجنين زكاة أمه إذا قلنا زكاة الجنين كزكاة أمه فالمعنى أنه يزكى في بطنه حتى ينهر دمه وهذا لا يستطيع. وعليه فيتعين أن يكون المعنى أن زكاة الأم زكاة لجنينها وهذا الذي عليه الجمهور. طيب أما حديث أما فوائده فيؤخذ منه ما اخترنا أنه صحيح أن زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين. ومن فوائده أنه لا يشترط إنهار الدم بعد خروجه أي بعد إخراجه من بطن أمه بعد أن تذكى لا يشترط إخراج الدم لأن زكاته قد تمت من قبل. ولكن قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينهر دمه حتى يطهر من الدم الذي لم يخرج. ومن فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشريعة بأنه كلما كان الأمر شاقا حل التخفيف لأن العثور على الجنين أمر لا يمكن إلا لشق بطن الأم. وشق بطن الأم إن كان قبل أن تذبح فهو إضاعة لماليتها وإن كان بعد ذبحها فربما لا يدرك الجنين حتى يذكى. فكان من تيسير هذه الشريعة أن زكاة أمه زكاة له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا شمول الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل لأن مثل هذه الصورة أعني أن يذكى الحيوان وفي بطنه حمل نادرة الوقوع يعني يمكن في 105 أو أقل. لكن لما كانت الشريعة شاملة لكل شيء نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. أما حديث ابن عباس وهو بدر درس الليلة يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. المسلم يكفيه اسمه، يعني يكفيه أن يكون مسلما في حل الذبيحة لأنه مسلم، فيكفيه أن يكون مسلما. فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي يعني عند الأكل ثم ليأكل. وهذا اللفظ كما ترى لفظ لا تشعر بأنه خارج من مشكات النبوة، لأن فيه ركات، لأن المسلم يكفيه اسمه. إذا قلنا إن وصف الإسلام كاف عن التسمية فيعني هذا أنه لا يشترط في المسلم أن يسمي، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. وإن قلنا إن الإسلام غير كافي، قلنا إذن ذبيحة الكتاب إذا نسي فإنها تكون كذبيحة المسلم، لأن العلة هي النسيان. ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على أنه لم يخرج من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال المؤلف أخرجه الدارقطني وفيه راوي في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن زيد بن سنان بن يزيد بن يزيد محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. إذا قالوا صدوق عند المحدثين فيعني أنه ضعيف، يحتاج إلى من يقويه، ولهذا قال وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال وإن ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجالهم وثقوا. كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جدا ولا يقوي بعضها بعض، بحيث تقاوم أو بحيث تعارض الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التسمية، فضلا عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها. فمثلا الحديث الأول فيه راو في حفظه ضعف، وفيه أيضا من هو صدوق ضعيف الحفظ، ففيه راوي يعني ضعيفا. والثالث عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس فيه علة، وهي أنه موقوف على ابن عباس، فيكون رأيا لصحابي، وهذا الرأي مخالف لمقتضى الكتاب والسنة، فلا يعارض الكتاب والسنة ولا يقاومها. الثالث فيه علة أيضا، وهي الإرسال، والمرسل من قبيل الضعيف. ولضعف هذه الأشياء سندا أو متنا نقول لا يمكن أن تعارض بها النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة بأنه لا بد من التسمية. وقد ذكرناها فيما سبق وبينا أنها واضحة. فإن قال قائل إن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على سقوط التسمية بالنسيان، قلنا أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن ابن جرير يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخدش الإجماع ولا تمنع منه، ولكن رأيه رحمه الله ضعيف، لا سيما إذا كان رأي الأقل هو الذي تقتضيه الأدلة، فالمسألة ليس في أجماع، والأدلة تدل على أنه لا بد من التسمية، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وإذا تأمل الإنسان الأدلة تبين له أنه الصواب. أما كونه لا يؤاخذ بالنسيان فنعم لا يؤاخذ، ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمدا كان آثما، لكن هنا ذبح وهنا أكل، فالذابح إذا نسي نعم لا يتم عليه، لكن الآكل من هذه الذبيحة وهي لم يسمى الله عليها يأثم، فإن أكل ناسيا فلا إثم عليه. فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهو الصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، ويقال أضحية وأضحية، وهي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل. وأيام النحر سيأتينا إن شاء الله أنها أربعة على القول الراجح، وهي يوم عيد، عيد الأضحى، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فما يذبح تقربا إلى الله في هذه الأيام يسمى أضحية. وأطلق عليه اسم أضحية لأنه يذبح ضحى، إذ أن ابتداء الذبح بعد صلاة العيد وخطبتها، وهذا يكون ضحى يوم النحر. والتسمية تثبت بأدنى علاقة، بدليل مزدلفة ماذا تسمى؟ تسمى جمعا، لأن الناس يجمعون فيها بعد عرفة، مع أن الناس يجمعون في عرفة وفي منى، لكن كما قلت لكم التسمية تحصل بأدنى علاقة. الأضاحي حكمها مختلف فيه. من العلماء من يقول إنها واجبة وأنها فرض، ولهم على ذلك أدلة. ومنهم من يقول إنها سنة مؤكدة ولا يأثم الإنسان بتركها، ولهم على ذلك أدلة. ومنهم من يقول سنة يكره تركها للقادر، فتكون أرفع من السنة قليلا، لأن السنة السنة لا يعتم تاركها، لكن السنة التي تكون قريبة من الواجب يكون تاركها قد أتى مكروها. ويظهر من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأضحية واجبة لأنها من شعائر الإسلام، ولأن الله تعالى شرعها لمن لم يكن في مكة حتى يتساوى العباد بالتقرب إلى الله تعالى بالنحر في جميع البلاد. وهذا من نعمة الله عز وجل ورحمته، لما حرم هؤلاء الوصول إلى مكة ليذبحوا الهدايا هناك شرع لهم إيش؟ ذبح الأضاحي في بلاده، فهي من الشعائر. والقول بالوجوب على القادر قول قوي جدا، والأدلة لهؤلاء وهؤلاء قد بسطناها في كتاب الأضحية والزكاة، فمن أراد أن يراجعها فليراجع. أما الحديث فيقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحيهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه سمينين في المثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم من أحواله في بيته ما لا يعلمه كثير من الرجال. يقول: كان يضحي بكبشين، والكبش ذكر الضأن الكبير، أقرنين يعني لهما قرون، وإنما اختار هذين لعظمهما، ولأن ما له قرون أكمل مما ليس له قرون، فإن وجود القرون من كمال الخلقة، وهو أيضا يدل على قوة الخروف وشدته، لأن هذا الذي له قرون تجده عند المناطحة يهزم ما يناطحه من الضأن، وحينئذ يكون له قوة معنوية جسدية وقوة في مصارعة العدو، ويسمي ويكبر. وفسر ذلك بقوله اللفظ الآخر يقول بسم الله والله أكبر. والتسمية سبق أنها شرط لحل الذبيحة، والتكبير سنة. وإنما شرعت التسمية هنا لأنها شرط لحل الذبيحة، وشرع التكبير لأن التكبير تعظيم لله، والذبح تقربا إليه تعظيم له، فيحصل التناسب بين التعظيم الفعلي والتعظيم إيش القولي. أما بسم الله فقد مر علينا كيف يعرف أنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، يقدر فعلا لماذا يعتبر من عوض؟ لماذا يقدر فعلا؟
يقدر فعلا؟
نعم.
متعلقا
شراف. لأن الأصل العمل الأفعال، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وما ينوب عنها في العمل لا بد فيه من شروط. عمل المصدر، عمل اسم الفاعل، عمل اسم المفعول، عمل الصفة المشبهة، كله لا بد فيه من شروط. ومناسبا لماذا سعد؟ لماذا يقدر فعلا مناسبا؟ يقدر فعلا فهما لكن مناسبا لماذا؟ نعم. لا. نعم. لا لا لا. أنا أقصد لماذا مقدر فعلا مناسب؟ لأنه أدل على المقصود. مثلا أنت بتقرأ تقول بسم الله أقرأ. يجوز أن تقدرها بسم الله أبتدئ، لكن إذا قلت بسم الله أقرأ صار إيش أدل على المقصود. طيب متأخرا خالد، هذه واحدة تيمنا بالبداءة بسم الله، بسم الله بالبداءة بسم الله. والثاني نعم إفادة الحصر، لأن تقديم ما حق التأخير يدل على الحصر. كيف نقدر إذا أردت أن تذبح فقلت بسم الله؟ غمز بسم الله أذبح، تمام. أما الله أكبر فهي معروف مبتدا وخبر، وقد عرفنا أن الحكمة من التكبير هنا هو أن يتفق الفعل والقول على تعظيم الله عز وجل. ويضع رجله على صفاحيهما، يضع رجله عند الذبح إذا أرجعهما وضع رجله على صفاحيهما أي صفحتي عنقيهما. لماذا؟ من أجل أن يضبطها عن الاضطراب والتحرك، لأنها لو اضطربت وتحركت ربما لا يأتي على ذبحها على وجه المطلوب، وربما ترجع السكين على يده الأخرى على يده اليسرى. فلا بد من أن يضع رجله على خفاحيه. لكن هذا الوضع هل هو وضع هين ولا وضع شديد بحيث يضبط البهيمة؟ نعم الثاني بلا شك، مجرد الوضع لا يفيد. وفي نقل ذبحهما بيده، وهذا تصريح بالمراد بقوله يضحي. وإلا لو لم تأتي هذه لكان كلمة يضحي يحتمل أن يكون يذبحهما بيده أو يأمر من يذبحهما، لكن إذا جاء التصريح صار أبلغ. ذبحهما بيده، طيب بيده بيد الواقع فليس لها ايش؟ ليس لها مفهوم. هذا مثل كتب بيده من باب بيان الواقع. طيب وفي لفظ ثمينين لكبشين أقرنين أملحين، تعدينا أملحين ما نتكلم عليها، لا مكتوبة مصح، أي الحقوق مصح بعد قوله أقرنين أملحين. الأملح هو الأبيض، سمي بذلك لأنه يشبه الملح في البياض، وقيل الأبيض الذي خالطه سواد فصار كالرصاص، أبيض أسود. ثم هل هذا مقصود هذا اللون أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله بيان في الفوائد. وفي لفظ ثمينين من السمنة وهي كثرة اللحم والشحم، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين في المثلثة بدل السين، ومعنى ثمينين أي كثيرين الثمن. والغالب أنه كلما عظمت البهيمة كثر ثمنها، وقد يكثر ثمنها لجمالها، وقد يكثر ثمنها لنوعيتها، كما هو الآن موجود، يوجد ظأن مثلا من مسمى باسم وظأن آخر مسمى باسم آخر، وتجد الفرق بين أثمانهما كثيرا. وله أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن، نعم لا تكلمنا عليه بسم الله والغفر تكلمنا عليه. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يضع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحديها بحجر، ففعلها، ثم أخذها وأخذه فأرجعه، ثم ذبح، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. في حديث أنس السابق يقول كان يضحي بكذا، وحديث عائشة هنا يدل على أنه ضحى بواحد. فهل نقول بما رواه أنس ونقول لعل عائشة رضي الله عنها لم تعلم بالثاني، أو نقول أنه أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا؟ ثاني. طيب، كان أمر بكبش أقرن، فقول بكبش أقرن يطابق قوله بكبشين أقرنين، يضع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يبرك يضع في سواد يعني أن مقدم يديه ورجليه أسود فيكون مائل الأرض من الرجلين واليدين أسود، يبرك في سواد يعني أن بطنه أسود لأنه هو الذي يبرك عليه، ينظر في سواد يعني أن ما حول عينيه أسود. فهل الرسول قال ايتوني بما هذا وصفه، أو أنه أمر بكبش أقرن ووصفته عائشة رضي الله عنها بأن هذا بأنه يطوى في سواد ويبرك في سواد إلى آخر؟ وعندي محتمل أن الرسول أمر بكبش هذا وصفه، أقرن يطوى في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، ويحتمل أنه أمر بكبش أقرن فجيء به، فإذا هو ملون بهذا التلون، يطوى في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. وعندي أن هذا أقرب، عندي أن هذا أقرب، وذلك لأنه إذا أمر بكبش هذا وصفه فقد يكون صعبا صعبا جدا، ثم إن الإنسان بعقله القاصر يقول أي فرق بين هذا اللون واللون الثاني؟ نعم، يقول فأتي به ليضحي به وهذا قد يؤيد أنه أمر به على هذا الوصف لقول فأتي به يضحي به. فقال لها يا عائشة هلم المدية، يعني أعطيني إياه. وهلم هل هي اسم فعل ولا فعل؟ نعم. طيب يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل على أن هلم اسم فعل وليس فعل؟ ايش؟ اين الدليل على انه لم يذكر عليها الضمير؟ كيف؟
عدم التصرف.
هي اين هو الدليل؟ انت حكمت الان فنحتاج الى دليل. طيب وماذا تؤيد؟ تؤيد ماذا؟
أنا؟
إيه نعم أنت. أنا أسف، ما دليله على هذا التأييد؟ ما هو؟
هلم شرفا ما أدخل عليه
الضرب. ولم نقل هلم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولم نقول هلموا إلينا. طيب القول الثاني وش دليله؟ بيت من الشعر. وهذا الحديث هلني المدير، فهنا أدخل الياء على يا الفاعل على هلم، وهذا يدل على أنها إيش؟ فعل، لأن كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل، فإن قبل علامته فهو فعل. على كل هذا الخلاف تصير في هذه المسألة الغاوية. هلمني المدية، المدية هي السكين، ثم قال اشحديها بحجر. اشحديها يعني ايش؟ حدديها بحجر. في ذلك الوقت فيما أظهر والله أعلم ليس عندهم هذه المبارد المعروفة عندنا، لكن الحجر، وكان الناس فيما سبق يحدون الشفار بالحجر. الله
أمر الله تبارك وتعالى بذكر عند الذبح، أليس إذا سفرنا فذكرنا يقولنا الله أكبر؟
نعم.
إذا ذبحنا
أليس
قد ذكرنا اسمه؟
لكن المراد اسمه على هذا الصفة، بسم الله. والدليل أنه قد سمى وكبر، فجعل هذا غير هذا. نعم. كيف؟ نعم.
وإذا يقول الرجل
أذكر، إذا قال
أذكر،
ما هو معلوم، ما هو معلوم، وش يدينا؟ خلوا بقى يجي واحد مشرك أذبح باسم الصنع. لا 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 بد أن نصرح، هذا أمر مهم. ابن مالك ذكر قاعدة مفيدة يا هداية الله، يقول وحذف إيش ما يعلم جائز. نعم.
خلي الله قرب متعبدية.
إيش؟
بسم الله، يعني كان رجل مسلم لكن لا يعرف معنى بسم الله.
لا بد أن نعلم إياه، لكن لو قالها بغير اسم الله بغير هذا اللفظ فلا بأس، لأن الصحيح أن معاذ القرآن من الأذكار والأدعية يجوز أن تكون بلغة من الغير بلغة الداعي والذاكر. نعم. بارك. نعم. سيأتينا إن شاء الله. أخذ ما أخذ الفوائد. انتهى الوقت. هو تبع ثم الفرق بينهما. يعني ذكاة غير مقدور عليه. طيب. طيب هل في القرآن ما يشير إلى الذبح والصيد؟ نعم. نعم هذا الصيد الذبح. حسبت لكم ما يتوجم إلى قوله إلا ما ذكيت. نعم. طيب حكم اقتناء الصيد حكم اقتناء الكلب. يلا آدم.
حكم اقتناء الكلب إن كان بحاجة يجوز وإذا لم
يجوز لحاجة ولغيره لا يجوز. ما الدليل على عدم الجواز إذا كان لحاجة؟ وجه الدلالة حمت حول الإمام. نعم. إيش؟ إلى كان نريد ما وجه الدلالة على التحريم. ابن عوض ما عنده جواب. يعني نقص الأجر كحصول العقاب. ما تقولون؟ أين؟ طيب. هل يقاس على هذه الثلاثة ما شبهها مما يحتاج الناس إليه كحرق الأموال والأنفس؟
نعم يقاس عليها.
يقاس. إذا لماذا خصها؟
هي الغالب المدفع عادي.
نعم هذا هو الغالب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل قتل أو رمى صيدا فسقط في الماء عبد الرحمن الرئيس ثم جاء فأدركه ميتا فما الحكم؟ رميت صيدا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصيد في الماء ثم جئت لتأخذه فوجدته ميتا وما ما في لا صح ما هو وجه غيره لأنه صاده وهو على غصن الشجرة وسقط في الماء ما في أثر سهل يجوز مطلقا. ما في أثر بارك الله فيك وما غاب عنه حتى نقول هذه أثر غير سهل معه لا. نعم إن غلب على ظنه أن الذي قتله الماء فإنه يحل أي لا يحل وإن كان وإن غلب على ظنه أن الذي قتله السحر فيحل. طيب وين تردد؟ رجعنا الأصل وما هو؟ أنه لا يحل. إذن إذا تردد فإنه لا يحل. هل عندك دليل على هذا؟
ما
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، ما دليلك على التفصيل؟ حديث النهي فلا تأكل. أنت فصلت الحديث ها؟ إيش؟ إلا ما غلب. لا أذكر هذا الحديث ولا تنظر الحديث. لا لا اقتل الشعر طلع من قلبك. نعم من يعرف محمد خطأ إيه. كما عرف
نقول مطلقا بلا تفصيل.
لا يعرف
مطلق
بلا تفصيل
أدام وجد لك
بالماء. أي نعم. إذن عبد الرحمن كل تفاصيل هذه التي في جعبته ذهبت هباء. من يوافق او يخالف؟ نعم. انا ما اسال عن الحكم، الحكم قال عبد الرحمن مفصل، لكن ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ عيد هذا ما في تفصيل فلا تأكل. نعم الله المستعان. يعني فهمت الآن كل هؤلاء ما حفظوا المتن، ما حفظوا الحديث. نعم. فإنك لا تدري الماء قتلهم أم سهم. واضح.
وين هذا؟
كم موجود؟ لا لا ذكرناه بالشرح. فإنك لا تدري الماء قتلهم سهم ذكرناه لكم حديث صحيح في نفس الحديث. طيب إذا لا غارب ولا مغلوب ما دام ليس في الحديث لكنه جاء في الشرح. على كل حال هو يؤخذ من قوله إنك لا تدري الماء قتلهم سهم، وهذه هي العلة. ثم إن قوله إن وجدته غريقا في الماء يؤكد أنه إذا تبين لك أنه مات بالغرق فإنه يحكم، ويفهم منه إذا مات بالسهم فإنه لا يحكم. وهذا هو الواقع. طيب في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كله ما لم ينتن، وفي الأول قال إذا لم تجد فيه إلا أثر سهم فكله. ما الجمع بين حديثين موسى؟ ما الجمع بين حديثين؟ نعم نعم. الرسول قال إن لم تجد فيه إلا أثر سهم فكله، وهنا قال كل ما لم ينتن. ما الجمع؟ نعم ناصر. يعني ما يشترط شرطان على هذا، ألا يجد فيه إلا أثر سهم وألا ينتن. هل أحد عنده جواب غير هذا؟ نعم. إيه. الأول شرط للحل والثاني شرط للأكل. طيب ما الفرق بينهما؟ أنه لا يؤكل لغرض، لكن نفس الصيد طاهر حلال، لكن منع منه للضرر. أما الأول فهو شرط للحل، وعلى هذا فلا يكون مذكر ويكون نجسا. واضح يا جماعة؟ الفرق واضح جدا، وهذا هو الجمع. فيقال منع أكل منع أكل المنقل لا لأنه لم يذكى ولكن لضرر، وبناء على ذلك يكون طاهرا، يكون طاهرا. وأما أما الأول وهو لا يجزى سوى سهمه فهو شرط للحل، وعلى هذا فيكون أكله فيكون ميتة وأكله لأنه غير حلال، منع أكله لأنه غير حلال. لماذا جاء المؤلف بحديث النهي عن الخبز وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا؟ لماذا جاء به في باب الصيد والذبائح؟ نعم، لأنه كأنه يقول إذا كانت آلة الصيد مثل هذه فإنه لا يصطاد بها، لقوله فإنها نعم لا تصيد صيدها، وعلى هذا فلا بد أن تكون آلة الصيد محددة. لو قتل النراب بعرضه فإنه وقيد، لا بد أن يكون نافلة. امرأة حائض ذبحت شاة فما تقول فيها الأخ؟ هنا أحلال هي أم لا؟ زكاة شرعية وسمت الله وكبرت. أفهمت السؤال؟ امرأة حائض لا تصلي ولا تصوم، ذكت شاهد وسمت بمحدد تصح ولو كانت حائضا؟ الدليل ها؟ يلا يا عقيل ايش اللي هو جيس هذا؟ وش الدليل؟ وش الاصل؟ ما هو الدليل على ان الحائض تصح ذكاءه؟ الدليل عدم الدليل الله تعالى، هذا غلط، لان الذكاء لانه لا يباع حيوان الحلال الا بذكاء شرعي، فالأصل التحريم في اللحوم كما
حديث عبد المالك ان امرأة ذبحت شاة بحجر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها.
نعم، وجه الدلالة
انه لم يستخف هل كانت حائض او لم تكن حائض.
طيب هذا هو الدليل، لكن لو ادعى مدعي ان الأصل عدم الحيض نقول هو محتمل أن تكون حائضا وأن تكون طاهرة، والحيض ليس بالأمر النادر حتى نقول إن وقوعه بعيد فلا يحتاج السؤال عنه. واضح؟ إن ربما يأتي إنسان ويقول الأصل عدم الحيض فيجاب بأن الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفصال، كل شيء قريب لا بد أن نستفصل عنه. طيب هذا دليل. إنسان على السلطان ذبح بخشبة، ذبح الشاة بخشبة،
خشبة خشبة أنا أردت
أن
تحل
بدون تفصيل.
نعم تحل إذا كان
بدون تفصيل
أردت
أن نمنع ضربها أطار إنه ربك
ضربها
كالمعراض؟ ما أدري والله.
لا إذا كانت كالمعراض لا.
فصل.
إذا كانت كالمعراض فلا تحل. أما إذا ذبح كاستخدام آلة
فتحل. هو ذبح كاستخدام آلة. مسك الشاة أو الخشبة وقال هكذا هكذا.
إذا كانت محددة.
هذا هو الموضوع. إذا كانت محددة فلا بأس. وإلا؟
فلا تحل.
طيب. ذبحها بسكين من ذهب. في مثل هذا.
نعم تحل مع
الدليل
ما نهر الدم عموم
عموم حديث ما نهر الدم صح مع تحريم الاستثناء.
نعم
إذا قلنا بأن
استعمال
الذهب فيها لا حرام. طيب أحسنت بارك الله. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء إبراهيم هل على بمعنى في؟
قيل أنها بمعنى في.
نعم
وقيل أنها على ذلك.
طيب إذا قلنا بمعنى في في كل شيء لكن الإحسان ليس بواجب العدل هو الواجب والإحسان تطوع. أما إذا قلنا كتب الإحسان على كل شيء كان دليلنا على وجوب الإحسان في كل شيء لكن فيما كان من مثل ما مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ما المراد بإحسان القتلة؟ المراد بإحسان القتلة يحيى
موافقة
الشرع. لماذا لم تقل إحسان القتل أن يقتله بأسهل ما يكون؟ حتى يدخل لدخول قصاصا وغير غير القصاص رجم الزاني بارك الله. إذن إحسان القتلة موافقتها للشرع سواء كانت أسهل ما يكون أو أخر ما يكون. طيب في حديث ابن عباس الموقوف تناقض فيه تناقض فما وجه التناقض؟
هذا يدل على أنه لو نسي التثنية أنه لو ترك التثنية ناسيا تحل الذريه
أو عامدا
أو عامدا
أو عامدا
لأن الإثم هو يكفي يعني.
ثم قال في التعليم فإن نسي
فليثني ثم ليأكل
هذا يدل على أنه لو تعمد
أنه لو تعمد يثني حين
لا عن النسي
أنه لو تعمد
نعم.
لو تعمد عدم ذكر التثنية
فإن الذبيحة
لا
تحل. لا تحل. نعم. مع أنه بالأول يقول المسلم يكفيه. يكفيه. طيب إذا هذا مما يوهن هذا الحديث. وأما مسألة التعارض بين الموقوف والمرفوع فقد عرفتم أن هذا إذا صار الراكع ثقة فإنه يؤخذ بعيش بالرحمة. إذا روى الحديث جماعة على أنه مرفوع جماعة على أنه مرفوع فإنه يأخذ بالرفع إذا كان الرافع ثقة لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وهي لا تنافي الوقت لأن الراوي قد يحدث بالحديث خبرا وقد يحدث به حكما إن حدث به حكما فإنه لا يعزو للرسول عليه الصلاة والسلام وخبرا يعزو وهذا يقع كثيرا لو سألك السائل قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فقلت إنما الأعمال بالنيات هذا حديث لكن هل أنت سقته على سبيل الحكم به أو على سبيل الإخبار الحكم به الراوي كذلك تارة يسوق الحديث على أنه خبر فيرفع وتارة يسوقه على أنه حكم فلا يرفع وهذا وجه آخر لكون المرفوع لا يعارض ايش الموقوف اكثر المحدثين يقولون لان الرفع زياده من ثقه فتكون مقبوله وما ذكرت ايضا مرجح لان الراوي الحديث قد يسوقه على انه اخبار وقد يسوقه على انه حكم ولا معارض الاظاهر ان ما في مناقشه. طيب نقرا ايش حديثها أي أمريها على الحجر لتكون حادة وقوله بحجر لئلا تشحذها بمدر المدر هو الطين اليابس. الطين اليابس لا يشحن الشفرة، لأنه إذا أمرت الشفرة عليه تفتت ولم يؤثر فيها شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اشحذيها بحجر لئلا تبادر فتشحذها ايش بمدر او على الارض مثلا. ففعلت، ثم اخذها فاخذه فاضجعه، اخذ المدي اولا ثم اخذه فاضجعه. وهذا هو الاولى، الا اذا كان الانسان غير قوي، بحيث يخشى انه اذا حاول ارجاع البهيمه بدات تتحرك وتضطرب، فربما عادت السكين إلى يده لعدم قوته وشده إياه. ففي هذا الحال نقول ارجعها أولا ثم خذ المدية الثانية. يقول: ثم ذبح، ثم قال بسم الله. ثم هنا للترتيب الذكري وليس للترتيب المعنوي، لأن التسمية تكون قبل الذبح بلا شك. يذكر اسم الله ثم الرسكين، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثلاثة: محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد وأمة محمد. أما محمد فهو نفسه الكريم صلى الله وسلم عليه، وأما آل محمد فهم المؤمنون من قرابته، وليسوا كل قرابته، لأن أبا لهب وأبا طالب ليسوا من آله، والعباس وحمزة من آله. فالمراد بآله المؤمنون من قرابته في مثل هذا السياق. ومن أمة محمد، أمة محمد يعني أمة الإجابة الذين أجابوه واتبعوه واقتدوا به في النحر، فسأل الله أن يتقبل من أمة محمد. والأمة تطلق على معان متعددة، منها الطائف، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة. هذه أربعة أشياء. مثال إطلاق الأمة على الملة من؟ خالد: إنا أوجدنا آباءنا على أمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. إذا قلنا أمة بمعنى ملة، ويحتمل أن تكون من الطائفة الثانية، بمعنى إمام السلام. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، بمعنى زمن عقيق. وقال الذين جاء منهم أو الذكر بعد أمة. طيب، كم هذه؟ الرابع إيش يعني؟ طيب، ثم ضحى به. أيضا ثم ضحى به ظهرنا ترتيب ذكر، لأن التضحية به كانت بذبحه. في هذا الحديث فوائد، والأول ذكرناها. فوائد الأول لا مال. طيب، من فوائد هذا الحديث عن الأول حديث أنس: مشروعية التضحية لقوله كان يضحي. وقد ثبتت مشروعية التضحية بأنواع السنة الثلاثة، بقوله وفعله وإقراره. أما قوله فإنه حث صلى الله عليه وسلم على الأضحية وأمر بها، وهذا في عدة أحاديث. وأما فعله فكما في هذا الحديث. وأما إقراره فإنه يرى أصحابه يضحون ويقرهم على ذلك. أما القرآن فقد دل على عموم التقرب إلى الله تعالى بالذبح في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن فوائد هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يختار الأفضل بقوله بكبشين. ووجه الكرم التعدد، والثاني كونهما كبشين، فهذا كرم بالكمية وكرم بالكيفية. فهل نقول إنه كلما تعدد الضحية كانت أفضل، أو نقول الأفضل الاتباع لأنها عبادة؟ الظاهر الثاني أن الأفضل الاقتصار على ما ورد، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أهل بيته بكبش وعن أمته بكبش، ومن لا أمة له يضحي بكبش، يضحي بكبش. طيب فإن ضحى الإنسان عنه وعن طلابه فهل يكون كتضحية الرسول عنه وعن أمته؟ نعم لا، هنا لأن الرسول يجب على أمته اتباعه، والمعلم لا يجب على طلابه اتباعه. نعم إذا كان حق لا بد أن يتبع للحق للحق. وبهذه المناسبة أود أن أذكر الطلب عموما أنه ينبغي للطالب أن يتعلم على معلمه على أنه يأخذ بقوله وعلى أنه إمامه ومعلمه وداله، لا على أنه ند له، لأنه إن سلك المنهج الثاني لم يستفد منه كثيرا، إذ أنه كلما أورد معلمه مسألة وقع في نفسه معارضة هذه المسألة، وحينئذ لا يستفد. ولست أريد بهذا أن أسد باب الاجتهاد عن الطلب، باب الاجتهاد وحرية الفكر طيب، لكن الطالب إلى الآن لم يصل إلى هذا الحد، فما دام طالبا متلقيا فالذي ينبغي أن يعتمد قول معلمه على أنه إمام له. ولذلك نجد الطلبة ونحن منهم لما كنا طلبة عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله نقتدي حتى بأفعال حركات، حتى أني أنا كنت خطي طيبا قبل أن أبدأ الدراسة عليه، فلما بدأت الدراسة عليه صرت أقلد كتابته، كتابته رديئة، فتردى خط. كل ذلك من محبتنا له واتخاذه قدوة لنا اقتدينا به حتى في الكتاب، حتى في المشي، وحتى في كل شيء، لأن الإنسان إذا لم يعتقد في معلمه هذا الاعتقاد فإنه لا ينتفع به. إذا نصب نفسه جالسا عنده للتعلم يريد أن يعني يجعل في نفسه شيئا من المعارضة لما يقول أستاذه، فأنا أقول لا ينتفع به، وإن انتفع به فهو قليل. لكن إذا قدرنا أن هذا الطالب عنده من العلم ما ليس عند معلمه، وهذا شيء واقع لا ينكر، فيقال إذا كان عنده من العلم بدلالة الكتاب والسنة ما ليس عند معلمه فإنه لا يمكن أن يأخذ بقول معلمه ويدع ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن هنا يجب أن يناقش المعلم، إما في الجلسة إذا رأى مناسبة، وإما فيما بينه وبينه. والواجب على المعلم إذا تبين له الحق أن يرجع، لأن الحق ضالة المؤمن. لكن تمسكوا بهذا على أن المتعلم آخذ عن معلمه، يأخذ عن معلمه حتى يستفيد. أنت الآن لو طالع كتاب على أنك بس تبي تناظر وش اللي في الكتاب، هل تستفيد منه كما لو طالعته لتكسب منه علما؟ لا، بينهما فرق. ولهذا أنا أجد في نفسي فرقا بين أن أقرأ مؤلفا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مؤلفا لغيره، أجد نفسي في الأول متلقيا مستلهما مستفيدا، أما في الثاني فقد يكون مراجعة له من باب الاطلاع على خلاف في المسألة إن كان المسألة تحتاج إلى معرفة خلاف وما أشبه ذلك. فالآن هذه نصيحة لكم، نصيحة لكم وجربوها تجدوها. نرجع إلى فوائد الحديث. ماذا بك السؤال يا ولد؟ إيش؟ نعم. طيب. هذا حجاج جيد في النظام. كان طيب. قلنا مشروع يسترخي بال... نعم. كرم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ضحى بكبشين عنه وعن أمته. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما كانت البهيمة أكمل خلقة فهي أفضل، لقوله أقرنين أقرنين، والقرن من كمال البهيمة. طيب، وكذلك أيضا الأذن، إذا كانت الأذن تامة ليس فيها خرق ولا شق ولا قطع فهو أفضل. ومن فوائد هذا الحديث التسمية والتكبير عند الذبح، بقوله يسمي ويكبر. فالتسمية سبق لنا أنها شرط لحل الذبيحة، والتكبير سنة وليس بشرط. ولكن هل هو سنة على ما ذبح لغير العبادة أو هو سنة فيما ذبح للعبادة فقط؟ في احتمالات. الاحتمال الأول أنه سنة فيما ذبح على أنه عبادة فقط، وأما ما ذبح على أنه ليس بعبادة فهو تسمية بدون تكبير. ولكن ما دام الأمر مترددا فقد يقال إن الاتباع أولى، وهو الجمع بين التسمية والتكبير. ومن فوائد هذا الحديث استحباب وضع الرجل على الصفاح، يعني على صفحة الرقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن فيه إراحة للحيوان، ولأن فيه تمام قدرة المذكي على إيش؟ على التذكير. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يسن الإمساك بأرجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر عائشة ولم يأمر بذلك. حديث أنس. فإن قال قائل وعلى أي جنب يضجع، قلنا على ما هو أسهل وأيسر. فالذي يذبح باليمنى الأفضل أن يضجعه على الجانب الأيسر، والذي يذبح باليسرى الأفضل أن يضجعه على الجانب الأيسر، لأن علة هذا معقولة، ليس تعبدية حتى نقول إننا نتعبد بإرجاعها على الجانب الأيسر، بل هي معقولة في المعنى وداخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليريح ذبيحته. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمضحي أن يذبح بيده، بقوله ذبحهما بيده، لأن في ذلك كمال التعبد لله عز وجل، فيكون متقربا لله في الذكر والفعل والمال. الذكر ما هو يا خالد؟ التسمية والتكبير. والفعل ذبحهما بيده. والمال أنه اشتراهما. فالإنسان إذا ذبح بيده مع التسمية والتكبير استفاد هذه الفوائد الثلاث: التقرب إلى الله بالقول والفعل والمال. وبهذا نأخذ ومن هنا نأخذ أن ما استحسنه بعض الناس في هذه الأيام من إرسال قيمة الذبائح إلى جهات بعيدة تذبح يتصدق بها على الفقراء هناك خطأ، لأنه ليس المقصود من الأضحية الانتفاع باللحم، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماء، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، فالذبح نفسه عبادة محبوبة إلى الله مقصودة بالذات. لكن لو فرض أن هنا أن في المسلمين حاجة شديدة في بلادهم، فهنا نقول إن كنت ذاجدة فأرسل إليهم ما يسد حاجتهم، وإن لم تكن ذاجدة فينظر أيما أفضل، أن تضحي أو أن تسد جوع إخوانك، إذا كان الثاني فأرسل لهم دراهم تنفق عليهم لا على أنها أضحية، ويكون هنا من باب تفضيل إيش الصدقة على الأضحية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الشفاعة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، والله أكبر. نعم. نعم. ثاني أفضل. نعم. هذا زيادة، سبحان الله، لا يكفي التكفير، سنة الرسول أهدى. لكني سمعت عن رجل لا نحب أن نذكره بعينه أو نذكر بلده، قال خطيب العيد تقربوا إلى بذبحها أضجعوها واشهدوا الشفرة وقولوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هو يبين الحكم، يعني بسم الله واجبة والله أكبر استحبابا. العامي أخذ هذه الكلمة، فلما ذبح الذبيحة قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يعني خطب على الذبيحة. سبحان الله. قلت هذا لأجل بعض الناس إذا ساق الكلام يسوق على فهمه ويظن أن الناس يفهمون ما فهمه هو، ولكن يجب أن يبين. يقول مثل هذه، يقول قولوا بسم الله والله أكبر، أما بسم الله فواجبة وأما أكبر وما الله أكبر فاستحباب، حتى يبين. وهذه تقع مني ومن غيري، جاء من واحد يكتب الشيء أو يقول الشيء بناء على إيش؟ على فهمه لها، ويظن الناس يفهمون، وهذا ليس بصحيح. بين الشيء ولو كان بين عندك ما يضر. نعم الحجور نعم لا ينصح يصح. نعم يا تكلم عليها. نعم فؤاد. لا لا حتى يتيقظ، وهذه من الآفاق، ثم قد يذبحون بدم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، لأن إذا سمعت عندهم آلاف أو ملايين من يمثلها. ولهذا قبل الجائع المسلم واجب، والأضحية سنة على رأي جمهور العلماء. أما نقول روها ادفعوها لتذبح هنا، نعم سمع. أخذنا أظن بعض الفوائد. نعم الأول ما أخذنا كله. ذبحهم بيد عند قوله وقسمينين. من فوائد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الأضاحي، في الحديث الأول ما ما سبق ويأتي اللاحق إن شاء الله. فمنها أي مما بقي من فوائده استحباب مباشرة الضحي للذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك، ذبحهما بيده، فإن كان لا يحسن أو كان عاجزا فقد قال العلماء ينبغي أن يوكل ويحضر، يوكل من يذبح ويكون حاضرا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي اختيار السمين بقوله سمينين. واختلف العلماء أيما أفضل، التعدد أو الحسن، يعني السمين أو التعدد. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يضحي بواحدة لكنها سمينة جيدة، أو يضحي باثنتين دونها لكنها في الثمن توافيها، اختلف العلماء في ذلك. والصحيح التفصيل، وهو أن الناس إذا كانوا فراغ من العيش وساعة من العيش فإن الأثمن أفضل، وإذا كان في ضيق من العيش فكلما تعدد كان أحسن أحسن، لأجل أن ينتشر انتفاع الناس بالأضحية. ومن فوائد الحديث أيضا استحباب ما كان ثمنه أكثر، لقوله في أدب عوانه ثمينين، والغالب أن ما زاد ثمنه فإنما يزيد لحسنه، إما بالثمن أو بالكبر أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يسمي ويقول الله أكبر، أما التسمية فظاهر أنها واجبة وأنها لا تحل ذبيحة بدونها، وأما التكبير فسنة، ومناسبته هنا واضحة، لأن الذبح تعظيم لله تعالى بالفعل، والتكبير تعظيم له بالقول. أما الحديث الثاني ففيه أيضا فوائد، منها جواز إصدار الأمر إلى الغير، ومعلوم أن إصدار الأمر سؤال، مع أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكيف الجمع؟ الجمع سهل، يقال أما من كان يستثقل أمره ولا يمتثل المأمور إلا على إغماض فهنا لا يسأل، وأما من كان يفرح بأمره بحيث أنه إذا أمر يعتقد المأمور بأن له الفضل عليه فإن هذا لا بأس به. ومعلوم أن كل واحد يحب أن يوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه أمرا وأنه يفرح بذلك، ولهذا أمر بكبش أقرب. ومن فوائد هذا الحديث اختيار الكبش وهو كبير من الخراف، واختيار الأقرن لأنه أكمل خلقة وأقوى غالبا. ومن فوائد الحديث اختيار هذا اللون أن يكون أبيض لكن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد كما سبق. وقد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا معينا على كبش صادف أنه يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، بمعنى أن اختيار اللون لا أثر له، لكن الأصل أن قوله أمر بكبش أنه أمر بكبش هذا وصف، وأنه لم يقع اتفاق. وكيفية وقوع الاتفاق؟ يكون مثلا قطيع من الغنم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا هذا نضحي به، فصادف أنه على هذا الوصف يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، وأن الرسول اختاره لا لأجل هذا اللون المعين ولكن لعله أفضل ما يكون في هذا القطيع. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز الاستعانة بالغير في الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعان بعائشة. ومن فوائده أنه ينبغي شحذ المدية بحجر أو ما يقوم مقامه ما هو أشد لأجل لإراحة الذبيحة. وظاهر هذا الحديث أنها شحذتها والبهيمة تنظر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تخفى لئلا تنزعج، لأن البهيمة تدري تعرف. فلذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن توارى عن البهائم. فيقال في الجمع إن كونه إن أمره إياها أن تشحذها بحجر لا يستلزم مشاهدة إيش البهيمة، لأنها لو استدبرت البهيمة لشحذتها بدون أن تراها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن إضجاع الضأن وكذلك المعز وكذلك البقر، هذه الثلاث يسن إضجاعها، ولكن على أي الجنوب؟ حسب ما هو أسهل للذبيحة. فالذي يعمل باليمين الأيسر للذبيحة أن يرجعها على اليسار، والذي يعمل باليسار الأريح الأيسر للذبيحة أن يرجعها على اليمين، والمقصود إراحة الذبيحة. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير، لأنها لم تذكر التكبير، قال بسم الله ولم يذكر التكبير. وفي حديث أنس السابق أنه سمى وكبر، فدل ذلك على أن التكبير ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.